الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
الاستثناء. الاستثناء من أساليب اللغة العربية المشهورة، وهو أسلوب نستخدمه دائما في كلامنا مع بعضنا البعض، والبعض منا يعرف أحكام هذا الأسلوب من ناحية اللغة العربية، والبعض منا يستخدم هذا الأسلوب دون أن يعرف أحكامه، ولنتناول أحكامه بالتفصيل. وقبل أن نبدأ في ذلك علينا أن نعرف ما هو الاستثناء. فإن قال قائل ما الاستثناء، فيقال له هو إخراج بعض من كل، أي تذكر الكل ثم تخرج جزءا من هذا الكل، وبمعنى إلا. وإلا هي أداة واحدة فقط من أدوات الاستثناء، وهناك أدوات كثيرة للاستثناء سنتناولها بالتفصيل لاحقا. مثال: جاءني القوم إلا زيدا. فجاءني القوم هو حكم عام، حكمت على كل القوم بأنهم جاءوا إلي، ولكنني أخرجت جزءا من القوم وهو زيد، أخرجته وخالف ما قبله في الحكم، فالقوم جاءوا لكن زيد لم يأتي. وإذا قلت ما جاءني القوم إلا زيدا، القوم كلهم لم يأتوا لكن زيدا أتى، فما بعد إلا يخالف في الحكم ما قبل إلا، وهذا هو الاستثناء. ونحن نستخدم ونقول نجح الطلاب إلا طالبا، فالطلاب نجحوا إلا طالب، أي أن الطالب هذا لم ينجح، فيخالف ما قبل الأداة في الحكم. وهناك أركان لا بد أن تتواجد في الاستثناء، ونقول أركان الاستثناء وهي ثلاثة مشهورة، وهذا المخطط يبين أركان الاستثناء. الركن الأول هو المستثنى منه، وهو ما قبل الأداة. والركن الثاني أداة الاستثناء، والركن الثالث المستثنى. ولكي تعرف متى يأتي المستثنى وأين تأتي أداة الاستثناء وأين يأتي المستثنى منه، نقول لك في البداية أن المستثنى هو ما بعد إلا أو أخوات إلا، يعني ما بعد إلا أو الأدوات الأخرى التي نستخدمها للاستثناء. وأداة الاستثناء هي إلا أو غير أو سوى إلى آخر ما سيأتي من أدوات سنذكره. والمستثنى منه أستطيع أن أميزه من خلال معرفتنا للمستثنى، فالمستثنى هو ما بعد إلا أو ما بعد الأدوات هذه، والمستثنى هو جزء من المستثنى منه، فأستطيع أن أميز المستثنى منه من خلال تمييزي للمستثنى. وهذه الجمل، هذه الجمل تبين لي أركان الاستثناء. لمعرفة أركان الاستثناء تابع المثالين الآتيين: جاء الطلاب إلا طالبا، قرأت الدروس إلا درسا. هذه أمثلة فيها أسلوب استثناء. كيف أستطيع أن أميز الأركان السابقة؟ وأذكرك بالأركان السابقة: المستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. وهذا الجدول يبين الأركان، هي المستثنى منه رقم واحد، أداة الاستثناء رقم اثنين، المستثنى رقم ثلاثة. كيف أستطيع أن أميز هذه الأركان في هذا المثال؟ أولا أميز المستثنى، وكما قلت لك المستثنى هو يأتي بعد إلا أو أخوات إلا الأدوات الأخرى، وهو طالبا. أداة الاستثناء هي المشهورة إلا، دائما إلا أو غير أو سوى كما سيأتي لاحقا. كيف أعرف وأميز المستثنى منه؟ من خلال المستثنى. المستثنى طالب. الطالب من أين أخذته؟ من جاء؟ لا. من إلا؟ لا. الطالب أخذته من الطلاب، فالطالب هو جزء من الطلاب، إذن الطلاب هو المستثنى منه. وهكذا في الجملة الثانية، قرأت الدروس إلا درسا. درسا هو المستثنى منه، وإلا هي أداة الاستثناء، والدروس الدرس وأخذته من الدروس، إذن الدرس هو جزء من الدروس، ولذلك الدروس مستثنى منه. وقد تسأل سؤال، أين المستثنى وما حكمه؟ نقول المستثنى دائما، ونضع خطا أحمر تحت دائما. دائما المستثنى يأتي بعد إلا أو إحدى أخواتها. وبعض الناس يفكر أن أداة الاستثناء هي إلا، ولكن هناك أخوات وهناك أدوات أخرى سنذكرها لاحقا كما قلنا. إذن المستثنى يأتي دائما بعد إلا أو إحدى أخواتها، وحكمه النصب، أي يكون منصوبا، وكما لاحظت هنا منصوبا بالفتحة وهنا منصوبا بالفتحة. والناصب له هو الفعل أو ما يشابه الفعل، وقد قلنا ما يشابه الفعل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر وما إلى ذلك. ولنأخذ تدريب يبين أركان الاستثناء في الجمل الآتية. نقول استخرج أركان الاستثناء في الجمل الآتية، وكما نذكرك أيضا بأن أركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه، وأداة الاستثناء، وماذا؟ والمستثنى. نريد أن نبين هذه الأركان في هذه الجمل حتى تترسخ في ذهنك. حضر الطلاب إلا طالبا، في التأكيد أنك الآن تفكر وتقول أين أركان الاستثناء، وتقول إن طالب هو المستثنى، وأداة الاستثناء إلا، والطالب من جنس الطلاب، أخذته من الطلاب، إذن الطلاب المستثنى منه. ولكي تتأكد من إجابتك وضعنا لك هذا الجدول: المستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. هذه هي أركان الاستثناء في أي جملة استثناء. إذن طالبا هو المستثنى، وأداة الاستثناء إلا، والطلاب المستثنى منه. لا تستطيع أن تحدد المستثنى منه إلا إذا عرفت المستثنى. وفي الجملة الثانية أريد أن أدعها لك لكي تختبر نفسك: ما جاء المعلمون إلا معلم أو معلما. هنا يجوز أن نقول معلم ويجوز أن نقول معلما كما ستعرف لاحقا، لأن الاستثناء تاما في سبقته أداة نف، فيجوز أن يكون مستثنى منصوب ويجوز أن يكون بدل من المستثنى منه. ما بعد الأداة هو معلم، إذن هو المستثنى، وإلا أداة الاستثناء. معلم من أين أخذته؟ من المعلمين، إذن المعلمون هو المستثنى منه. والآن تريد أن تتأكد من إجابتك، انظر معي هنا: معلم أو معلما هو المستثنى، وإلا أداة الاستثناء، والمعلمون المستثنى منه. ونقول إذا أجبت هذه الإجابة فأنت ممتاز. الجملة الثالثة، لاحظ معي: لم يدرس التلاميذ إلا تلميذا. ستقول مباشرة أن التلميذ هو المستثنى، وإلا أداة الاستثناء، والتلميذ أخذته من أين؟ يدرس؟ لم، من التلاميذ، إذن التلاميذ هو المستثنى منه. إذا أجبت هذه الإجابة فتأكد مما هو موجود هنا: تلميذ المستثنى، أداة الاستثناء إلا، التلاميذ المستثنى منه، وإجابتك ستكون صحيحة إذا أجبت بهذه الإجابة. والجملة الأخيرة، قدم الوفد إلا سعدا. ستقول سعدا هو مستثنى، وإلا أداة الاستثناء، وسعدا أخذته من الوفد، لأن الوفد يتكون دائما من مجموعة من الأشخاص، ونقول إجابتك سليمة إذا أجبت بها: سعدا هو المستثنى، وإلا أداة الاستثناء، والوفد المستثنى منه. وهكذا تستطيع أن تستخرج أركان الاستثناء من أي أسلوب استثناء. ونأخذ الآن أنواع الاستثناء. لن تكتمل الفائدة من أسلوب الاستثناء إلا إذا عرفت أنواع الاستثناء. وأنواع الاستثناء ثلاثة، وللتفريق بين هذه الأنواع يجب أن تعرف الأركان السابقة التي ذكرناها وتكون محيط بها. تابع الجمل الآتية: نجح الطلاب إلا طالبا، ما نجح الطلاب إلا طالبا، طالب يجوز، ما نجح إلا طالب. ستقول أن محتوى الجمل واحد، ونعم نقول محتوى الجمل محتوى واحد، ولكن هناك اختلاف في الأنواع باختلاف الأركان واختلاف ما دخل على هذه الأركان أو على هذه الجمل. ولنتناول هذا الجدول كي يوضح لك أنواع الاستثناء. المستثنى منه أداة الاستثناء المستثنى. لماذا ذكرنا هذه الأركان هنا؟ لأننا لن نعرف نوع الاستثناء إلا إذا عرفنا الأركان وأحطنا بها. لنلاحظ الجملة الأولى: المستثنى منه كما عرفنا الطلاب، وأداة الاستثناء إلا وطالبا المستثنى، أي أن الأركان كلها تواجدت هنا، الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث. هل توجد أداة نفي هنا ما أو لم أو لن أو ليس؟ ستقول لي لا يوجد أي أداة. إذن هنا الأركان مكتملة، تواجدت الأركان الثلاثة، فنسمي هذا النوع من الاستثناء تام. ومعنى تام تواجدت جميع الأركان فيه. وستقول ما معنى مثبت؟ نقول لك مثبت لا يوجد في الجملة أداة نفي، لا يوجد هنا أداة نفي، أي أن الكلام ثابت لا يوجد فيه نفي وليس منفي. فإذا تواجدت جميع الأركان في أي أسلوب من أساليب الاستثناء فنقول لهذا الأسلوب بأنه تام. وإذا كان هذا الأسلوب مثبت، أي لا يوجد فيه أداة نفي، وأدوات النفي مثل لن، ما، لم، ليس فقط ما أو لم، وإنما هذه الأدوات أو غيرها من أدوات النفي، فنقول إذا لم توجد نقول أن الكلام مثبت. إذن نوع الاستثناء في الجملة الأولى تام مثبت، وعرفت ما معنى تام وعرفت ما معنى مثبت. الجملة الثانية: ما نجح الطلاب إلا طالبا. نلاحظ أن المستثنى منه موجود وأداة الاستثناء موجودة والمستثنى موجود، أي أن جميع الأركان تواجدت، فأستطيع أن أقول هذا النوع من الاستثناء تام. ولكن ما المختلف بين هذه الجملة والجملة التي سبقتها؟ ستقول هنا موجود ما، وما مثل ما عرفت هي من أدوات النفي، أي أن الكلام سبق بنفي، فنقول هذا الأسلوب تام منفي، أي سبق بأداة نفي. وهكذا أي أسلوب استثناء. وانظر معي هنا الكلام تام منفي لأنه سبقته أداة نفي، ولاحظ معي المستثنى يجوز أن يكون منصوب ويجوز أن يعرب بدل حسب ما قبله كما سنذكر لاحقا. الجملة الثالثة: ما نجح إلا طالب. ستقول مباشرة أن طالب هو المستثنى وإلا هي أداة الاستثناء، ولكن طالب من أين أخذته؟ أين المستثنى منه؟ ستقول المستثنى منه غير موجود، محذوف، لأنه مفهوم من الكلام. إذن رقم واحد لا يوجد، موجود الركن الثاني، موجود الركن الثالث، ولكن الركن الأول غير موجود. وفي هذه الحالة نسمي هذا الأسلوب من الاستثناء ناقص، أي ينقصه ركن من أركان الاستثناء وهو المستثنى منه. وتلاحظ أيضا أنه سبق بأداة نفي ما، فنقول ناقص منفي، ولا تنقص من الأركان إلا المستثنى منه، لا ينقص المستثنى ولا تنقص أداة الاستثناء، ولكن ينقص المستثنى منه، ونقول في هذه الحالة ناقص منفي كما تلاحظ هنا. المستثنى منه لا يوجد كما تلاحظ، وكما لاحظنا هنا لا يوجد مستثنى منه، وإلا ونقول هي أداة الاستثناء، ولكن في هذه الحالة نقول هي أداة حصر. إذن إذا كان الكلام ناقص منفي فإلا في هذه الحالة تكون أداة حصر ولا تكون أداة استثناء كما سنذكر. وطالب هو المستثنى. ولاحظ هنا لم أقل طالبا وإنما قلت طالب لأنها تعرف حسب موقعها في الجملة، ونجح طالب تكون فاعل مرفوع بالضمة. إذن أنواع الاستثناء ثلاثة: تام مثبت، وهذا هو النوع الأول إذا اكتملت وتواجدت كل الأركان ولا يوجد أداة نفي. والنوع الثاني تام منفي إذا اكتملت الأركان ولكن سبق بأداة نفي. والنوع الثالث هو الناقص المنفي الذي نقص فيه المستثنى منه وسبق بأداة نفي، وهذه هي أنواع الاستثناء. وكما ذكرنا سابقا أنواع الاستثناء، نذكر هنا أقسام الاستثناء. وبعض علماء النحو يقول أن هذا تقسيم آخر للاستثناء، ولكن من باب العلم والإحاطة نذكره هنا. القسم الأول هو الاستثناء المتصل. فما هو الاستثناء المتصل؟ يبينه هذا المثال: جاء الطلاب إلا محمدا. فمحمد هو المستثنى كما عرفنا، وإلا أداة الاستثناء، ومحمد هو جزء من الطلاب، هذا هو المستثنى منه. فنلاحظ أن المستثنى وهو محمد من جنس الطلاب، من نفس الجنس. فمحمد هو طالب من الطلاب من نفس الجنس، فمحمد من جنس الطلاب. فإذا كان المستثنى، انتبه معي إلى هنا، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه مثل هذه الجملة، فنقول أن الاستثناء هنا متصل. وعكسه الاستثناء المنقطع. فما هو الاستثناء المنقطع؟ يبينه هذا المثال: رحل التجار إلا بضائعهم. فالمستثنى هو بضائع، وإلا أداة الاستثناء، والتجار هنا المستثنى منهم. فماذا تلاحظ؟ ما الفرق بين هذا المثال والمثال في الأول؟ هنا جاء الطلاب إلا محمد، ستقول أن البضائع مستثنى والتجار مستثنى منه، والمستثنى ليس من جنس التجار، يختلف قليلا. هنا البضائع تختلف، ليست من نفس جنس التجار، ولذلك نسمي هذا الاستثناء بالاستثناء المنقطع. أما محمد فكان طالب من نفس الطلاب، واحترقت الدار إلا الكتب. نلاحظ المستثنى الكتب، والمستثنى منه الدار، والكتب ليست من جنس الدار. وعلماء النحو يذكرون هذا للإبانة ولدفع التوهم. فعندما يقولون احترقت الدار، قد يأتي توهم أن الدار احترقت بكل ما فيها، فدفعا للتوهم خصص وأخرج الكتب من هذا الحكم العام. إذن هنا الكتب ليست من جنس الدار، ولذلك نسمي هنا الاستثناء هنا استثناء منقطع. النوع الثالث هو الاستثناء الناقص أو المفرغ. والاستثناء الناقص أو المفرغ هو ما ذكر سابقا في أنواع الاستثناء، وهو الناقص المنفي. فنقول ما جاء إلا محمد، محمد المستثنى، إلا أداة الاستثناء، ولكن لم يذكر المستثنى منه، حذف المستثنى منه لأننا نعلمه بداهة ولأن السياق يدل عليه، فنقول ناقص. وأما مفرغ فلأن العامل قبل الأداة تفرغ للعمل فيما بعد الأداة، وإلا هنا نسميها أداة حصر وليست أداة استثناء، ونعامل ما بعد الأداة كما لم تكن الأداة موجودة. ولذلك نقول مفرغ والناقص لأن المستثنى منه غير متوافر أو غير موجود أو محذوف. والآن بين أنواع الاستثناء في الجمل الآتية. انتبه، أنواع الاستثناء وليس أقسام الاستثناء. ما غاب إلا أخوك، ستقول أن الاستثناء هنا ما غاب إلا أخوك. نقال نوع الاستثناء ناقص منفي. لماذا ناقص منفي؟ لنتتبع الأركان حتى نحكم عليه بأنه ناقص منفي أو تام منفي أو تام مثبت كما ذكرنا. أخوك المستثنى، إلا أداة الاستثناء، أين المستثنى منه؟ أخوك من أين أخذناه؟ نلاحظ أنه لم يذكر المستثنى منه، ولذلك قلنا ناقص، وسبقته أداة نفي، إذن هو منفي. في الجملة الثانية، هل تستطيع أن تعرف نوع الاستثناء هنا؟ احترقت الدار إلا الكتب. لا شك أنك الآن تحاول أن تعرف نوع الاستثناء، ستلاحظ أن المستثنى منه مستثنى موجود، وأداة الاستثناء موجودة، والمستثنى منه موجود، لأن الكتب جزء من الدار. إذن الأركان توافرت هنا، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، الأركان توافرت كلها، إذن هو تام. وهل سبق بأداة نفي؟ ستقول لم يسبق بأداة نفي، إذن هو تام مثبت. ولكي تتأكد من إجابتك، احترقت الدار إلا الكتب تام مثبت، ونقول أن إجابتك صحيحة إذا كانت مثل هذه. في الجملة الثالثة، حضر المهندسون إلا مهندسا. أيضا الأركان ماذا تلاحظ عليها؟ هل نقص ركن من الأركان؟ ستقول أن الأركان الثلاثة موجودة كما تلاحظ، إذن هو تام. هل سبق بأداة نفي؟ لم يسبق بأداة نفي، إذن الأسلوب تام مثبت. لننتقل إلى المثال الأخير، ما مررت إلا بأخيك. بأخيك المستثنى، إلا أداة الاستثناء، ولكن أين المستثنى منه؟ لا يوجد. قد يكون ما مررت بالناس إلا بأخيك، ما مررت بالطلاب إلا بأخيك، ما مررت بالأقارب، ولكن لم يذكره هنا، فحذف لدلالة السياق عليه، ولذلك فالكلام هنا ناقص، وأيضا سبق بأداة نفي، فهو ناقص منفي. وهكذا تستطيع أن تبين أنواع الاستثناء. وقد تسأل نفسك سؤال، ما هي أدوات الاستثناء؟ لأننا فقط تناولنا إلا. نقول لا، هناك أدوات كثيرة للاستثناء، المشهورة إلا وغير وسوى وخلا وعدا، ولكن هناك أدوات أخرى نجملها في الآتي. أدوات الاستثناء عشر، وهي إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون، وتلحق بها بهذه الأدوات لا سيما وبيدا. وركز هنا، وتلحق بها، سنتناول بالتفصيل إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا لأنها مثل خلا وعدا، ولكن لاحقا وأحكام المستثنى بها، ونذكر متى نستخدم هذه الأدوات كالآتي. نبدأ بإلا. إلا لا تكون فقط أداة للاستثناء، فهي تكون أداة للاستثناء وغير ذلك، فهي تكون أداة الاستثناء نحو جاء الدارسون إلا دارسا، فأخرجنا الدارس من الدارسين وحكمنا عليه بحكم، أي أن الدارسين جاءوا إلا دارسا لم يأتي، خالفها في الحكم. وقد تأتي إلا، قد تأتي أداة حصر لا عمل لها، عندما يكون الأسلوب ناقص منفي، ففي هذه الحالة لا تكون أداة استثناء، وسنذكر ذلك لاحقا. ما حضر إلا دارس، لأن المستثنى منه غير موجود. وقد تأتي بأسلوب آخر بمعنى غير، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نلاحظ إلا هنا هي بمعنى غير، والمعنى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، ولا يمكن في هذه الآية أن تكون إلا بمعناها المتعارف عليه أو بمعنى الاستثناء السابق، لأن المعنى يفسد، وفي هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وليس مجال التفصيل هنا، ولكن ذكرنا أنها تأتي بمعنى غير. وقد تأتي حرف استدراك بمعنى لكن، قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هنا بمعنى لكن، ولكن كما نعرف هي حرف استدراك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن تذكرة لمن يخشى. وأيضا بالنسبة لغير وسوى، ما ذكر سابقا هو أشهر استخدامات إلا. أما غير وسوى تكونان اسمان معربان، ومعنى معرب أي أنه ليس مبني، يوصف بهما ما قبلهما غالبا، أي أنهما يأتيان وصف لما قبلهما، فنقول هذا رجل غير سيء، له صفات سوى ما ذكرت، فغير وسوى هنا صفات أو نعت، فغير صفة لرجل وسوى صفة لصفات، وأحيانا تأتيان بمعنى الاستثناء بمعنى إلا، مثل فهم الطلاب الدرس غير طالب، وهنا هي المستثنى، وفهم الطلاب الدرس سوى طالب. ثلاثة، ما خلا وما عدا وما حاشا. أجملنا هذه الأدوات كلها مع بعض لأن لها نفس الأحكام، وهذه الأدوات حين تقترن بما يجب النصب بهن، أي يجب نصب ما بعدهن. يقرأ الطلاب أما عدا اثنين منهم، إذا سبقت بما فيجب نصب ما بعدها على أنه مفعول به، وما عدا فعل ماض، وسنذكر ذلك لاحقا بالتفصيل. وكذلك يقرأ الطلاب ما خلا اثنين منهم، يقرأ الطلاب ما حاشا اثنين منهم، إذن يجب نصب ما بعد هذه الأدوات لأنها سبقتها ما المصدرية. ستقول وإذا لم تسبقها ما المصدرية، فالأسلوب صحيح، ونقول إذا لم تقترن بما المصدرية فيجوز إعرابها أفعال مثل ما سبق وما بعدها مفعول به، أو حروف جر تعد هذه حرف جر إذا لم تسبق بما، نقول يقرأ الطلاب عدا اثنين وما بعدها اسم مجرور. ومن الأدوات ليس فلا يكون، وهما في الأصل فعلان ناقصان مثل كان وأخواتها، ونقول حضر الطلاب ليس عليا، أي ليس الحاضر عليا مثل كان وأخواتها، ولكن هنا تختلف في أن اسمها يجب أن يكون محذوفا، ليس الحاضر عليا فيجب أن يحذف ويذكر خبرها. وحضر الطلاب لا يكون عليا، أي لا يكون الحاضر عليا. إذن تختلف عن كان وأخواتها عن الأفعال الناقصة بأن اسمها يكون محذوف دائما. إذن من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون، والأداة هذه بيدة تلحق بأدوات الاستثناء وليست من أدوات الاستثناء. بيدة هي اسم تدخل تركيبا شبه استثنائي، وركز هنا شبه استثنائي، نقول أحمد جواد بيد أنه جبان، شبه استثنائي أي ليس أسلوب استثناء ولكن يشبه أسلوب الاستثناء، لأن الاستثناء السابق كان بعده كلمة، نستثني كلمة واحدة، لكن هنا المستثنى الذي يذكر بعد الأداة يجب أن يكون جملة بيد أنه جبان. وفي هذه الأداة تفصيل كثير ليس مجاله الآن، وتبقى لا سيما، تسأل نفسك لا سيما، لا سيما أيضا هي من أدوات الاستثناء ولها أحكام كثيرة ستدرسها في الأجزاء الآتية من النحو إن شاء الله. والآن سنذكر أحكام الاستثناء، ونذكر في البداية حكم المستثنى بعد إلا. والمهم في أحكام الاستثناء ما بعد إلا، المستثنى الذي يذكر بعد إلا أو غير وسوى أو خلا وعدا وحاشا وهكذا، وهو المهم من ناحية الإعراب، كيف نعربه ومتى نعربه مستثنى ومتى نعربه غير ذلك. وعليك أن تتنبه إلى الآتي، سنذكر الآن حكم المستثنى بعد إلا. الجملة عاد الوافدون من السفر إلا رجلا، نريد أن نعرف ما حكم أو ما الحكم الإعرابي لكلمة رجل وهو المستثنى بعد إلا. ولا تستطيع أن تعرف الحكم الإعرابي لما بعد إلا إذا عرفت نوع الاستثناء. إذن في البداية نحدد نوع الاستثناء، وكما تعرف أن أنواع الاستثناء ثلاثة: تام مثبت، وتام منفي، وناقص منفي. هذا النوع من تام المثبت، هو نوع تام مثبت، لأن الأركان الثلاثة موجودة: الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث، ولا يوجد أداة نفي، فهو تام مثبت. المستثنى كما هو موضح وهو ما بعد الأداة رجلا. فما حكم المستثنى في هذه الحالة إذا كان نوع الاستثناء تام مثبت؟ حكمه واجب النصب، ولاحظ معي هنا الفتحتين، التنوين الفتح لأنه نكرة، واجب النصب لأنه تام مثبت. وهكذا عندما يأتي الاستثناء تام مثبت فيجب أن يكون ما بعد إلا مستثنى منصوب واجب النصب. ومثال آخر، عندما نقول نجح الطلاب إلا طالبا، هذا الاستثناء تام مثبت، إذن ما بعد إلا يكون مستثنى منصوب وجوبا ولا يجوز فيه حالة أخرى. وليتبين لك الأمر أكثر عليك أن تنتبه إلى الجملة الثانية: ما أخذ من المكتبة إلا كتابا أو كتاب. لماذا كتابا أو كتاب؟ سنلاحظ. أولا، لكي تعرف ما هو السبب عليك أن تعرف نوع الاستثناء. نلاحظ أن الكلام هنا تام منفي، ذكرت الأركان ولكن سبق بأداة نفي، وعندما يكون الكلام تام منفي فيجوز النصب، يجوز أن تنصب ما بعد إلا وهو المستثنى كما تلاحظ كتابا أو كتاب، جواز النصب على أنه مستثنى يجوز لك ذلك، وأيضا يجوز إعرابه على أنه بدل من المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ من المكتبة. فمن المكتبة من حرف جر، والمكتبة اسم مجرور، وهو المستثنى منه. فيجوز لنا أن نعرف ما بعد إلا على أنه بدل، وبدل المجرور يكون مجرور، فيجوز لك إعرابهما بوجهين: الوجه الأول مستثنى منصوب، والوجه الثاني على أنه بدل من المستثنى منه لأنه تام منفي. ومثله هذه الجملة، نقول: ما نجح الطلاب إلا طالبا أو طالب أو طالب. هنا لماذا طالبا أو طالب؟ لأن الكلام تام منفي، فيجوز أن يكون مستثنى منصوب، ويجوز أن يكون بدل طالب. من أين بدل؟ من المستثنى منه، والمستثنى منه كان فاعل مرفوع بالضمة، والبدل في حالة إعرابه على أنه بدل يكون مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذن إذا كان الكلام تام منفي فيجوز لك إعراب المستثنى على أنه مستثنى منصوب، ويجوز إعرابه على أنه بدل، وإذا كان المستثنى منه مرفوع يكون مرفوع، وإذا كان مجرور مجرور، وإذا كان منصوب منصوب. الحالة الثالثة: ما نجح إلا طالب. نلاحظ أن نوع الاستثناء هنا ما نجح إلا طالب ناقص منفي، لأن الأركان لم تكتمل فنقص المستثنى منه، وأيضا جاءت أداة نفي فيكون ناقص منفي. المستثنى طالب. لماذا طالب وليس طالبا؟ لأن الكلام هنا ناقص منفي، فنعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة، لأن الأسلوب ناقص منفي، وحسب موقعه في الجملة قد يكون فاعل، قد يكون مفعول به، قد يكون اسم مجرور، لأن إلا ليست أداة استثناء في هذه الحالة، ولكن تسمى أداة حصر لا عمل لها، أي أن الكلام خرج عن أسلوب الاستثناء. وكيف نعرف إعراب ما بعد إلا في هذه الحالة؟ علينا أن نقول نجح فعل ماضي، ونغض الطرف عن إلا ونقول نجح طالب، إذن طالب فاعل مرفوع بالضمة لأن الأسلوب ناقص منفي فيعرب حسب موقعه في الجملة. ومثل هذه الجملة عندما نقول: ما رأيت إلا طالبا. نلاحظ هنا الأسلوب ناقص منفي، فنعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة، وموقعه في الجملة نغض الطرف عن إلا لأنها أداة حسب، وعن أداة النفي لأنه لا عمل لها، ونقول رأى فعل ماضي والتاء ضمير فاعل، وطالبا رأيت طالبا مفعول به منصوب. لماذا؟ لأنه يعرف حسب موقعه في الجملة، لأن الأسلوب ناقص منفي. وهكذا إذا أردت أن تعرف حكم المستثنى وحكم إعراب المستثنى عليك أن تحدد نوع الاستثناء في بداية، فإذا كان تام مثبت يكون ما بعد إلا مستثنى منصوب وجوبا، وإذا كان تام منفي يكون مستثنى منصوب يجوز، ويجوز أن يعرب حسب موقعه في الجملة. أما إذا كان ناقص منفي فلا يعرب إلا حسب موقعه في الجملة، فقد يكون فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور. ومن أحكام الاستثناء حكم المستثنى بعد غير وسوى، يعرب المستثنى بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور دائما. انتبه إلى هذه الجملة، نحن الآن في غير وسوى وليس في إلا، فالمستثنى بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور دائما. إذن ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال هنا في إعراب غير وسوى نفسهما، لأن غير وسوى اسمان من أسماء الاستثناء، فلا يعربان أدوات استثناء ولكن يعربان حسب إعراب المستثنى بعد إلا، مثلما كنا نعرب المستثنى بعد إلا وأخذنا أحكامها، أحكام المستثنى بعد إلا نعرب غير وسوى مثل ذلك، فنقول تعرب غير وسوى إعراب المستثنى بعد إلا كما يأتي. وأذكرك قبل أن ندخل في الجدول والجمل أن المستثنى بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور دائما. لنأخذ الجملة الأولى لنعرف كيف نعرب غير وسوى. الجملة: جاء المعلمون غير سوى معلم. ما نوع الاستثناء هنا؟ لا زال نوع الاستثناء مهم لمعرفة إعراب غير وسوى. نوع الاستثناء هنا تام مثبت كما عرفنا، لأن الأركان موجودة: الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث، ولأن الكلام غير منفي لا توجد قبله أداة نفي. إعراب غير وسوى ما إعرابهما؟ إعراب ما كنا نعربه بعد إلا. المستثنى معلم، معلم، ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور مباشرة. أي اسم يأتي بعد غير وسوى فيعرب مضاف إليه مجرور دائما. إذن ما إعراب غير وسوى هنا؟ الكلام تام مثبت، إذن هو مستثنى منصوب وجوبا. أنت تقول إعرابه مثل إعراب الاسم الواقع بعد إلا، نقول لك نعم، إعرابه نفس إعراب الاسم الواقع بعد إلا، ويأخذ نفس الأحكام ويعرب نفس الإعراب إذا كان تام مثبت أو تام منفي، مثل الجملة الآتية: ما جاء المعلمون غير أو سوى معلم. إذن الأركان هنا موجودة، ولكن الجملة سبقت بأداة نفي كما تلاحظ، إذن الكلام تام منفي. هل تستطيع أن تتذكر كيف كنا نعرب ما بعد إلا عندما يكون الكلام تام منفي؟ لنا وجهان في الإعراب، يجوز أن ننصب ما بعد إلا على أنه مستثنى منصوب، ويجوز إعرابه على أنه بدل. وكذلك هنا نعرب غير وسوى، وأؤكد لك غير وسوى، يجوز نصبها على أنها مستثنى منصوب، فنقول غير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو سوى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه منتهي بألف مكسورة لا تظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة، ويجوز لنا إعرابها على أنها بدل من المستثنى منه. أين المستثنى منه؟ المعلمون، والمعلمون هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يجوز لنا أن نقول ما جاء المعلمون غير بدل مرفوع يتبع المستثنى منه. إذن يجوز لك في هذا الوجه عندما يكون الكلام تام منفي يجوز إعرابان: الوجه الأول النصب على أنه مستثنى، ونحن الآن نتحدث عن غير وسوى لا تنسى ذلك، ويجوز إعرابها على أنها بدل من المستثنى منه. وهنا في هذه الجملة بدل مرفوع لأنه قد يكون بدل مجرور أو بدل منصوب. المستثنى هنا معلم، ونلاحظ أنه مضاف إليه مجرور كما قلنا أنه يكون مضاف إليه مجرور دائما. والحالة الثالثة: ما جاء غير أو سوى معلم. نلاحظ الكلام هنا ناقص منفي، لم يذكر المستثنى منه وجاءت أداة النفي، فالكلام ناقص منفي. وأنت عرفت في السابق عندما يكون الكلام ناقص منفي فإننا نعرف المستثنى، وهنا المستثنى غير وسوى حسب موقعه في الإعراب، فجاء فعل ماضي ما أداة نفي، وجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وغير فاعل. إذن لا يجوز إلا وجه واحد في إعراب غير وسوى، لأن الكلام ناقص منفي نقول إعرابها حسب موقعها من الجملة، وهو هنا فاعل مرفوع بالضمة، وكذلك سوى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، ومعلم، معلم مضاف إليه مجرور. أي كلمة تأتي بعد غير وسوى تكون مضاف إليه مجرور بالكسرة هنا لأنه مفرد. وهكذا نطبق الأحكام التي ذكرناها في إعراب ما بعد إلا على غير وسوى تماما ولا اختلاف، والمستثنى بعد غير وسوى يعرب مضاف إليه مجرور دائما. ومن أحكام الاستثناء أحكام ما خلا وما عدا، وما خلا وما عدا هاتان الأداتان تختلفان عما سبق، وهي إما أن تأتيان مع ما المصدرية أو لا تأتيان مع ما المصدرية. فأحيانا خلا عدا بدون ما المصدرية، فلهما أحكام تختلف إذا ما جاءت مع ما المصدرية أو بدون ما المصدرية. لنأخذ هذه الجمل: تفوق الطلاب خلا طالبا أو طالب. لماذا؟ نلاحظ أن كلمة خلا وكلمة عدا، لأن الجملة هي نفسها فقد اختلفت الأداة، نلاحظ أن هاتين الأداتين لم تدخل عليهما ما المصدرية، جاءتا بدون ما المصدرية. في هذه الحالة نبين المستثنى وهو هنا طالبا أو طالب، طالبا أو طالب في الجملتين. لماذا طالبا أو طالب؟ انتبه للآتي: يحكم المستثنى يجوز وجهان. ما هما الوجهان؟ إذا لم تسبق خلا بما أو عدا بما، فيجوز أن نعرب المستثنى مفعول به منصوب، وفي هذه الحالة تكون خلا فعل ماضي. إذن إعراب خلا وعدا يجوز إعرابها فعل ماض. لماذا؟ لأنه لا توجد قبلها ما المصدرية، ويجوز إعرابها حرف جر. لماذا؟ لأنه لا توجد قبلها ما المصدرية. فإذا أعربناها فعل ماض خلا أو عدا، أعربتها فعل ماض، يكون ما بعدها مفعول به منصوب وجوبا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أما إذا جعلت خلا وعدا حرف جر وهذا جائز، فيكون ما بعدها أي المستثنى اسم مجرور بالكسرة، اسم مجرور بالكسرة طالب. إذن إذا لا توجد ما المصدرية قبل خلا وعدا، فيجوز إعرابها فعل ماضي، وما بعدها مفعول به منصوب طالبا طالبا. وإذا عديتها حرف جر، فأعرب ما بعدها اسم مجرور بالكسرة، هذا إذا لم تسبق بماء المصدرية. أما إذا سبقت بماء المصدرية فهي كالآتي: لاحظ هنا ما عدا أو ما خلا، تفوق الطلاب ما خلا طالبا. لماذا وضعت فقط طالبا ولم أقل طالب؟ لأنه لا يجوز إلا وجه واحد، المستثنى طالبا، وحكم المستثنى مفعول به منصوب بالفتحة. ما هو السبب؟ لوجود ما المصدرية قبله، فلا نعرب خلا وعدا إلا فعل ماضي. إذن إذا سبقت خلا أو عدا بماء المصدرية، فيجب أن نعرب ما عدا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وما بعدها يكون مفعول به منصوب بالفتحة. والخلاصة تقول: إذا جاءت خلا وعدا بدون ماء المصدرية، جاز عدهما فعلين، ويعرب ما بعدهما مفعول به كما ذكرنا هنا، ويجوز عدهما أيضا حرفي جر، ويعرب ما بعدهما اسم مجرور. متى هذا الكلام؟ إذا لم تأتي ماء المصدرية، ما جاءت ماء المصدرية. أما إذا جاءت خلا وعدا مقترنتان بماء المصدرية، فتعربان فعلان ماضيان، وما بعدهما مفعول به منصوب وجوبا. وإليك هذا التدريب: عين المستثنى والمستثنى منه، وبين إعراب المستثنى فيما يأتي. نحن نريد إعراب المستثنى، ولكن طلبنا منك أن تعين المستثنى والمستثنى منه لكي تعرف وتحدد كيف تعرب المستثنى. الجمل: ما جاء إلا سليم. انتبه إلى الجدول الآتي: المستثنى منه، المستثنى، إعراب المستثنى. لو جئت إلى الجملة الأولى ما جاء إلا سليم، لوجدت أن المستثنى سليم، لأنه جاء بعد إلا، وأداة الاستثناء إلا. أين المستثنى منه؟ ستلاحظ أنه غير موجود، إذن محذوف المستثنى منه. وكيف نعرب المستثنى؟ ارجع معي إلى ما سبق أن شرحناه سابقا. هنا الكلام ناقص منفي، لأنه سبق بأداة نفي، فكيف نعرف ما بعد إلا؟ لعلك الآن تفكر وستقول أننا نعرف ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة. وكيف نعرف حسب موقعه في الجملة؟ نغض الطرف عن ما وإلا، لأن إلا في هذه الحالة أداة حصر، ونقول جاء سليم. جاء فعل ماض وسليم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن الكلام ناقص منفي. والجملة الثانية، انتبه معي، جاء المسافرون عدا سميرا. إذن هنا ذكر عدا سميرا. المستثنى هو سمير، وأداة الاستثناء عدا، والمسافرون هو المستثنى منه. ولكن عدا كيف تعرف إعرابها؟ هل سبقت بما المصدرية أم لم تسبق؟ ستقول أنها لم تسبق. فإذا لم تسبق يجوز وجهان، يجوز أن تكون فعل ماضي وما بعدها مفعول به، ويجوز أن تعرف حرف جر وما بعدها اسم مجرور. إذن هنا المستثنى سمير، وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون اسم مجرور لأن عدا لم تسبق بما. وأدع لك هذه الجملة لتفكر في المستثنى وتفكر في إعرابه. ما مررت إلا بالأحسن أخلاقا، ستقول أن المستثنى بالأحسن، وتقول سبق بأداة الاستثناء إلا، ولكن أين المستثنى منه هنا؟ ستقول غير موجود، محذوف. وبالأحسن المستثنى هنا الكلام ناقص منفي، وعندما يكون الكلام ناقص منفي يعرب حسب موقعه في الجملة، وموقعه في الجملة سبق بحرف جر، الباء حرف جر، والأحسن اسم مجرور، فإعرابه حرف جر واسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الرابعة، ما جاء الطلاب سوى معلمهم. نلاحظ أنه استخدم الأداة سوى، الكلام هنا تام منفي لأن المستثنى منه موجود وأداة النفي موجودة، فنقول الكلام تام منفي. وإذا كان الكلام تام منفي فنعرب سوى مستثنى منصوب كما ذكرنا، ويجوز إعرابها بدل، ولكن نحن نريد إعراب المستثنى. ما هو المستثنى؟ هو ما بعد سوى معلمهم. ونلاحظ أن كلمة معلمهم تنتهي في عند حرف الميم معلمي، ونلاحظ أنه مكسور. لماذا مكسور؟ لأنه جاء بعد سوى، وقلنا في السابق أن ما بعد سوى وغير يكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الأخيرة، سافر المدرسون ليس المدير. المستثنى هو المدير، والمستثنى منه المدرسون، ولكن هنا سبق بأداة الاستثناء ليس، وليس قلنا هي من الأفعال الناقصة، ولكن هنا عندما تكون بمعنى أداة الاستثناء فيجب حذف اسمها، وبالتالي يكون المدير خبر ليس منصوب، خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهنا تقدير ليس المسافر المدير. وأعرب ما يأتي، رأيت الطلاب سوى خالد، أطلق الأسرى ما عدا أسيرا. نريد إعراب كل الجمل أو الجملتين الآتيتين بكاملهما. لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف كيفية إعراب أسلوب الاستثناء في جملة، ولكي نعرف ذلك صممنا لك الجدول الآتي. رأيت الطلاب سوى خالد، رأى تنقسم إلى كلمتين، رأى الفعل والتاء، فرأى فعل ماض مبن على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء، التاء ضمير مبن على الضم في محل رفع فاعل. الطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سوى، سوى أريدك أن تفكر في إعرابها. سوى هي اسم، ولذلك هي مستثنى منصوب بفتحة مقدرة، لا نستطيع أن نظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة لأنها منتهية بألف مكسورة. إذن منصوب بفتحة مقدرة على الألف المكسورة، وهي أداة الاستثناء، وأعربناها مستثنى لأنها اسم، ومستثنى منصوب وجوبا لأن الكلام تام مثبت. وقلنا ما بعد سوى دائما، ماذا يعرف ما بعد سوى؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكذلك مع غير. الجملة الثانية، أطلق الأسرى ما عدا أسيرا، ونطبق أحكام ما عدا على ما خلا تماما ولا اختلاف بينهما. أطلق فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، الأسرى أنت تعرف أن ما بعد المبني المجهول يكون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه أيضا الضمة المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور. ما عدا نعرب ما لوحدها وعدا لوحدها. ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعدا لأنه سبق بماء المصدرية. هل تستطيع أن تكتشف ما إعراب عدا؟ ستقول لا يجوز إلا وجه واحد، وهو أن يكون فعل ماضي. إذن هو فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لأن آخره أيضا ألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لماذا لا يجوز إلا وجه واحد؟ لأنه سبق بماء المصدرية. وأسيرا في هذه الحالة، في هذه الحالة أسيرا ستكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولو كانت الجملة أطلق الأسرى عدا أسيرا يجوز أن نقول عدا أسيرا وعدا أسير.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.